مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من منتهى السياسة. هل بدأت ليبيا في الخروج من عنق الزجاجة؟ وهل تمكنت من وضع أول خطوة على طريق حل الأزمة؟ هذا السؤال يطرح اليوم بعد توصل أعضاء ملتقى الحوار الليبي إلى انتخاب سلطة انتقالية تحت إشراف الأمم المتحدة. في حلقة هذا الأسبوع من منتهى السياسة سنناقش آثار وانعكاسات هذا الانتخاب على مستقبل ليبيا وعلى تحقيق المصالحة الوطنية، وهل تجاوز طرابلس الغرب مخاطر التقسيم؟ في حلقة هذا الأسبوع من منتهى السياسة سنناقش أيضا موقف القوى الإقليمية والدولية من هذا الاتفاق الليبي، وهل ترحيبها بذلك معناه أنها ستكف عن التدخل في شؤون ليبيا الداخلية رغم قلة الحل؟ لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي هنا بالأستوديو: الدكتور عبد الحق بن سعدي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، والباحث المختص في الشأن الليبي الأستاذ رشيد علوش، وأيضا معنا من العاصمة الليبية طرابلس الباحث السياسي إسماعيل سنوسي. إذن مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة من منتهى السياسة، ولأبدأ مع ضيفي من العاصمة الليبية طرابلس الأستاذ إسماعيل سنوسي. بداية أستاذ إسماعيل سنوسي، كيف استقبل الليبيون بشكل عام هذا الاتفاق وتشكيل هذه السلطة الانتقالية في ليبيا؟
تحية لكم طيبة ولكل السادة المستمعين. هي طبعا بكل تأكيد لنقل الارتياح العام في الأوساط الليبية سواء كانت سياسية أو كانت الشعبية بشكل عام، وهناك يعني آمال كبيرة معقودة على هذه السلطة التنفيذية الجديدة والتي يقع على عاتقها إنهاء الانقسام السياسي ويعني العبور بالبلاد عبر خارطة الطريق إلى يوم 24 ديسمبر موعد الانتخابات القادم. والحقيقة بأن يعني من خلال اتجاه الليبيين بدلا من احتمالات وسيناريوهات الحرب والفوضى أو الانقسام أو غير ذلك من السيناريوهات المظلمة العدمية، أصبح لدينا الآن أمل كبير بأن تستعيد الدولة الليبية عافيتها وسيادتها، ويكون هناك عمل يعني مستمر من أجل ترسيخ السلام وتوحيد المؤسسات ودعم مخرجات المسار العسكري والذي توج باتفاق وقف إطلاق النار، وكذلك ما يتعلق بالمسائل السياسية التي عنوانها توحيد المؤسسات والانطلاق يعني إلى الانتخابات القادمة وأيضا بالتقدم في الملف الأمني والعسكري. وهذا أمر مهم جدا باعتبار مسألة انتشار السلاح في ليبيا، والتي سيقع على عاتق حكومة الوحدة الوطنية أن تتعامل مع هذا الملف بخطة واضحة أعلن عنها رئيس الوزراء عبد الحميد الزبيدة. وأعتقد أيضا بأننا نتحدث عن يعني حوار أكثر عمقا بين المكونات الاجتماعية والسياسية الليبية مع السلطة التنفيذية الجديدة من أجل التوصل إلى ما يمكن أن يعني يوصلنا إلى نجاح هذه الخارطة، خارطة الطريق للوصول إلى موعد الانتخابات في 24 من ديسمبر القادم بعد إنهاء الاستحقاق الدستوري الذي يعني لم يعني الذي ينعقد الآن، أو لنقل أنه الآن سيكون هناك اجتماع في الغردقة بين مفوضي العليا الانتخابات وكذلك لجنة أو الهيئة الدستورية أيضا مجلس النواب وأعضاء من مجلس النواب ومجلس الدولة من أجل التوصل إلى التقدم في الاستحقاق الدستوري. إذا بصراحة من الأخبار السعيدة التي جاءت خلال يوم الجمعة الماضي هو توصل ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى قائمة تتكون من مجلس رئاسي ثلاثي محمد دلمثي والسيد عبد الله اللافي والسيد موسى الكوني كمجلس رئاسي، والسيد عبد الحميد الدبيبة كرئيس لحكومة الوحدة الوطنية التي بدأ في تشكيلها، ويتوقع أن يتقدم إلى مجلس النواب من أجل نيل الثقة خلال الأسابيع الثلاثة القادمة.
طيب، يعني بشكل عام الأستاذ إسماعيل سنوسي، هناك حالة من الارتياح والتفاؤل والأخبار سعيدة كما سميتها. دكتور عبد الحق بن سعدي، استمعت إلى ما قاله الأستاذ إسماعيل من طرابلس، يعني هل تقاسمه نفس التفاؤل بخصوص أن ما وقع من اتفاق يمكن أن يؤدي إلى حل الأزمة الليبية في المرحلة المقبلة؟
بداية شكرا على الاستضافة وتحية لمستمعكم الكرام. بشكل عام أؤيده في المسألة، لأنه ما هو مقترح حاليا أو المسار الذي أطلقه مرتبط بالظروف الصعبة والرهيبة التي يعيشها المواطن الليبي والتهديدات العظمى التي تواجهها ليبيا، ومن ذلك فالحل المقترح حاليا يبدو كأنه إطلاق أي مسعى من أجل إنقاذ الغريق، وهو ما يتقبله من أجل الخروج من الوضعية الخطيرة. ومن ثم أعتقد أنه هناك تفاؤل كبير يطبع الساحة الليبية بشكل عام، وحتى لاحظوا أنه حتى هناك حركية كبيرة على المستوى الدولي لما تم إطلاق هذا المسار، حيث أنه الكثير من الدول أبدت رغبتها في فتح السفارات، وهما مؤشر إيجابي على الانخراط في هذا المسار وتفعيله ودعمه. أكثر من ذلك أن الدول الكبرى حارست على، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، حارست على إطلاق تهديدات بمعاقبة كل من يعارض أو يعرقل تجسيد هذا المسعى. ومن ثم يمكن القول أن هذا المسار عمليا يبدو هو الحل الصحيح لتجاوز الأزمة الخطيرة التي تهدد الوحدة الليبية.
طيب، هذا هو الحل الصحيح كما تقول دكتور عبد الحق لتجاوز الأزمة ولحل الأزمة الليبية، لكن السؤال الذي قد يطرح يعني مباشرة الأستاذ رشيد علوش، وأنت مختص في الشأن الليبي، ما الذي تغير هذه المرة حتى تمكنت الأطراف الليبية من تحقيق هذا الاختراق السياسي، رغم أن هناك محاولات كثيرة سابقة كلها باءت بالفشل ولم يتمكن الليبيون من التوصل إلى حل مثل هذا؟ ما الذي تغير هذه المرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا أستاذ مروان على الاستضافة الطيبة، ورحب بالضيوف الكرام وبالضيف الأستاذ سنوسي من العاصمة الليبية طرابلس، وبمستمعي إذاعة الجزائر الدولية الكرام. وأستاذ مروان، يعني نفس السؤال مطروح، يعني ما فشل الليبيون داخليا في تحقيقه لمدة 5 سنوات حققوه في مدة 5 أيام من 1 إلى 5 فيفري في جنيف.
هذا يزيد سوء أهمية،
يعني مفارقة عجيبة جدا. منذ 2014 أو منذ 2015 فشل الليبيون حتى في منح الثقة أو المصادقة على الحكومة التي كونها فايز سراج رئيس المجلس الرئاسي في مدة لا تتجاوز ربما من 19 ديسمبر، عندما تم الاتفاق على الآلية، وهي نوع من
يعني ظرف قياسي
بالتحديد أستاذ مروان، يعني نوع من المزاوجة بين الإعطاء مصداقية أكبر لمؤتمر برلين الذي كان في 19 جانفي أيضا، وتم الاتفاق على الآلية في 19 جانفي من 2021. تم الاتفاق على آلية لاختيار السلطة التنفيذية بناء على ملتقى للحوار السياسي مشكل من 75 تم اختياره من طرف المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز، تم تقديم الترشيحات، وكانت في البداية كل الأنظار أو كل المؤشرات تؤكد أو تتجه نحو منح الثقة أو الانتخاب القائمة التي كان يرأسها عديلة صالح، وتضم في عضويتها أسامة الجويلي آمر المنطقة العسكرية الغربية، وتضم أيضا عبد المجيد سيف النصر ممثل الجنوب الليبي، وتضم أيضا فتحي بشغة الرجل العسكري والسياسي في منطقة مسرط القوي. في هذه الأيام يعني بعد ظهور فوز القائمة الثالثة كانت مفاجئة نوعا ما بالنسبة حتى للداخل والخارج. الآن تم التوصل إلى انتخاب قائمة جديدة ممثلة في رئيس مجلس الرئاسي ونائبين ورئيس حكومة. في هذه الأيام يطرح من طرف الداخل الليبي يعني للعودة إلى التجاذبات أو العودة إلى المؤشرات الدولية. في البداية كان هناك هناك نوع من التجاذب أستاذ مروان بين القوى الخارجية المنخرطة في الأزمة الليبية. كان هناك صراع مثل ما ذكرنا في حصص سابقة بين فرنسا وإيطاليا، وكان هناك عدم توافق بين بين حتى الرؤى الإيطالية أو التركية والولايات المتحدة الأمريكية. في الأشهر أو منذ نهاية السنة الماضية كان هناك إصرار من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة من السفارة الأمريكية في ليبيا التي يقودها ريتشارد نورلاند بتسريع الحل نتيجة لمحاولة حصر أو تضييق الخناق على التواجد الروسي المتزايد في المنطقة. أيضا أستاذ نورلاند نقطة فقط في هذا السياق، في هذه الأيام هذه الأيام يطرح نوع من المشاكل أو ربما التحديات التي تواجه منح الثقة داخل.
دعنا نعود إلى هذه النقطة مهمة، يعني أنت اقتربت من سؤال مهم يعني، وأنا أريد أن أسمع رأي الأستاذ إسماعيل سنوسي من طرابلس في هذه النقطة بالذات. يعني هل من المتغيرات التي أثرت وساهمت في التوصل إلى هذا الحل هو تغير الإدارة الأمريكية ومجيء بايدن وذهاب دونالد ترامب؟ هل كان لهذا التغير على مستوى الإدارة الأمريكية أي تأثير في تسريع التوصل إلى هذا الحل وحدوث هذا التوافق كما قال الباحث رشيد علوش يعني في ظرف قياسي وتوافق كل القوى الوطنية الليبية والقوى الإقليمية والدولية؟ هل لهذا العامل تأثير كبير ومباشر في هذا الإنجاز السياسي إن صح التعبير؟
بالنسبة للموقف الأمريكي كان باستمرار واضح في اتجاه الأزمة الليبية في باستراتيجية ترسمها الدولة العميقة الأمريكية ممثلة في وزارة الخارجية وكذلك مجلس الأمن القومي ووزارة الدفاع والمخابرات الأمريكية. وأعتقد بأن الإشكالية بالنسبة للموقف الأمريكي أتت من خلال الموقف المفاجئ لدونالد ترامب في تأييد الحرب على طرابلس باتصال هاتفي بالجنرال حفتر. هذه الإشكالية تسببت في ارتباك للموقف الأمريكي، وعلى أثر ذلك توقف التعاون بين اللي هو الأفريكوم وحكومة الوفاق في مسألة مكافحة التنظيمات الإرهابية التي تتخذ من بعض المناطق الصحراوية بلدا لها بعد هزيمتها في سرت. أعتقد بأن بعد ذلك تم تصحيح الموقف الأمريكي وإعادة الملف الليبي إلى الدولة العميقة الأمريكية من جديد. أعتقد أن مجيء بايدن لم يضف الكثير إلى الملف الليبي. السيدة تيفاني قامت بجهود كبيرة باعتبارها هي أمريكية، صحيح أنها رئيسة البعثة الأممية، ولكنها في نهاية المطاف هي شخصية أمريكية استطاعت بأن تنجز ما لم يتمكن غسان سلمة من إنجازه مع الـ مع مع الـ يعني الجدر بالذكر أن السيد غسان سلمة. كل هذه الخطة التي وصلت الآن إلى مستوى متقدم هي من رسم السيد غسان سلمة، وهي البداية من مؤتمر برلين الذي ضم دول ذات العلاقة بالملف الليبي سواء كانت مخالفة الصراع الليبي أم أنها من الدول الخمسة أم أنها من دول الجوار، وأيضا ما يتعلق بالمسار السياسي أو المسارات الثلاثة السياسي والاقتصادي والمسار العسكري، وكلها في تقدم مستمر خاصة بعد وصول المسار السياسي إلى مرحلة اختيار السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة الحالية. الحقيقة بأن الموقف الأمريكي هو منذ فترة موقف جيد، وزي ما ذكرت بأن مجيء بايدن لم نلاحظ أنه قد أضاف الكثير. لا يزال السفير نورلاند في نفس منصبه، وأيضا نورلاند له جهود في هذا الإطار باعتبار حتى خلفية نورلاند نفسها دائما يأتي على خلفية معالجة مثل هذه الأزمات، الأزمة الليبية وأزمة دول شرق أوروبا وكذلك ما يتعلق بشرق بالمناطق الآسيوية التي كانت فيها بعض يعني نقول الأزمات التي تحاول الولايات المتحدة حسب مصالحها طبعا ومصالحها أو أمنها القومي أن تتعامل معها بطريقة تهدئة هذه الأزمات. إذن الموقف الأمريكي يعني بكل تأكيد مهم جدا لليبيا، وخاصة في إزاء تزايد النفوذ الروسي في المنطقة.
طيب يعني الموقف الأمريكي أضافه لم يكن حاسما في التوصل إلى هذا الاتفاق دكتور عبد الحق بن سعدي، يعني بطريقة أخرى ما هي العوامل التي ساهمت في تسهيل عملية التوصل إلى هذا الاتفاق بين الأطراف الليبية، ثم القبول أيضا بما تم التوصل إليه، وهذا أمر مهم، وتمت المباركة حتى من قبل حفتر ومن قبل بقية القوى الأخرى التي أقرت بالهزيمة واعترفت بالسلطة الانتقالية الجديدة. ما هي العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز؟
أعتقد أن التناقضات الكبيرة والعميقة التي كانت تطبع الساحة الليبية لم تكن لتختفي لولا الاتصالات الدولية التي تمت منذ حوالي سنة، والتي أفضت إلى طرح مقاربة توافقية بين هذه الدول الكبرى، خاصة لما قررت الولايات المتحدة الأمريكية دعم الحل السياسي وتشجيع المبعوثة الأممية بالنيابة على ضرورة فرض الحل السياسي بالقوة والإكراه، وهذا ما تم بالفعل في ليبيا، وخاصة أن التصريحات المتكررة للمبعوثة الأممية بالنيابة كانت قد تحدثت عن وجود إرادة لمعاقبة كل من يعرقل المسار السياسي في ليبيا. وأعتقد أن هذه الرسالة المهمة التي تلقاها مختلف الفاعلين في ليبيا، وأدركوا أن المسألة هذه المرة حاسمة، لأنه ما نساوش أنه فيه مسارات سياسية خاصة أطلقت من قبل، وكانت تم الاتفاق على تنظيم انتخابات عامة في مرحلتين، ولم يتم تحقيق هذا المسعى بسبب الدور الكبير الذي كانت تلعبه الجماعات المسلحة. وأعتقد أن المسألة الحاسمة الآن التي تطرح نفسها وتفرض نفسها على الواقع الليبي هي كيفية تجاوز المشكل الأمني، كيفية التعامل مع هذه الجماعات والتنظيمات المتعددة، وخاصة أنه نعرف أنه لجنة 5+5 أو لجنة 10 كان لديها أجل 3 أشهر لحل هذا المشكلة ولم يتم حلها، إذن فيه تعقيدات كثيرة تفرض نفسها. ربما نتكلم الآن عن الموقف الاستثنائي في المجموعة الدولية والذي يتعلق بإيطاليا، التي صرح وزير خارجيتها بأن الأمم المتحدة ارتكبت أخطاء فادحة فيما يتعلق بالمسار الذي نتحدث عنه، وأبدى تخوفه من أن إفرازات هذا المسار كان يسير لصالح ما أسماه هو بالتيار الإسلامي. وربما هذه الاتهامات كانت أطلقتها العديد من الجهات، خاصة في المنطقة الشرقية التي كانوا يتحدثوا عن أنه فيه سيطرة بين مزدوجات إخوانية في تركيبة لجنة الحوار. إذن أعتقد أنه فيه مسار فرض بالقوة، ولم تتمكن هذه الفعاليات السياسية من معارضة هذا الموقف، لأنهم أدركوا أنه بالفعل هناك رغبة جامحة عند الولايات المتحدة الأمريكية لتجاوز هذه المرحلة والانتقال بليبيا إلى مرحلة جديدة، وخاصة ونعرف أن نظرة الولايات المتحدة الأمريكية لمنطقة شمال إفريقيا كانت تصنف الجزائر وليبيا باعتبارهما أنظمة أقل ديمقراطية، إذا لم نقل مصطلح آخر، وهي بذلك ترى أن هناك فرصة مواتية لاستدراج ليبيا وضمها إلى الحلف الذي تحاول إنشاؤه من جديد، وخاصة في مواجهة روسيا.
طيب، هذا أيضا سؤال مهم، يعني حتى الأطراف التي دائما يعني ننتظر ردة فعلها في الجهة الشرقية من ليبيا سارعت إلى المباركة والاعتراف بالنتائج، رغم أن الذين قدمتهم لهذه الانتخابات فشلوا تقريبا في الحصول على مناصب قيادية. إلى أي مدى يمكن للأطراف الليبية الموجودة في الجهة الشرقية، يعني جماعة حفتر ومن يدعم من القوى السياسية المختلفة، إلى أي مدى يمكنها أن تبقى على هذا الموقف ولا ترتد عليه؟ يعني هل يمكن لها أن تصمد في مرافقة هذا الحل؟
وأستاذ مروان يعني للعودة إلى تحليل ربما المواقف التي صادرت من الجهة الشرقية ممثلة في البداية بخليفة حفتر وناطقه الرسمي المسماري وعقيل صالح رئيس مجلس النواب وفشل وأيضا حكومة ثني التي صدر عنها موقف حازم في البداية يعني عقيل صالح في 2 فيفري عندما قام بتقديم برنامجه لأعضاء الملتقى الحوار السياسي في جنيف ذهب مباشرة إلى القاهرة وحتى عندما فشل في الوصول إلى في كسب ترشيحات في كسب أصوات اللجنة 75 ذهب أيضا إلى القاهرة عبد الله
ماذا يعني هذا
في يعني في البداية عبد الله ثني رحب الحكومة الشرقية المؤقتة التي يرأسها عبد الله ثني رحبت ولكن قال هناك شروط يجب أن يتم منح الثقة من طرف مجلس النواب المنعقد في طبرق كاملا وقانونيا حتى نسلم السلطة للحكومة التي يقودها عبد الحميد بيبا وأيضا عقيل صالح رحب واشترط أيضا على أنه قال وتكلم بصيغة نحن يعني ضمير جمعي لنحن ويشمل بها المنطقة الشرقية يستدعي الأعراف ويستدعي البنية القبلية التي ينحدر منها ويستدعي حتى كل المكونات التي تدعم خليفة حفتر في الشرق الليبي وقال ستمنح الثقة للحكومة الجديدة ولكن سيكون لنا نصيب من السفارات ومن المناصب التي ستفرق وستكون على إثرها السلطة الانتقالية الجديدة في
تقاسم السلطة يعني
تقاسم ومحاصصة
طالما أنهم سيتقاسمون المناصب
ومحاصصة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى هناك 200 مقعد بالنسبة برلمان طبرق الآن برلمان طبرق منقسم بين الشرق والغرب هناك إشكالية الآن أو معضلة تتمثل في وربما سيوافقني الرأي الأستاذ من طرابلس النوسي 102 نائب الآن متواجدون ويعقدون الجلسات في طبرق ولكن النصاب القانوني ربما يتجاوز الثلثي البرلمان يصل إلى 120 نائب لمنح الحكومة الجديدة الثقة في حالة ما إذا لم يتم المصادقة أو منح الثقة من طرف البرلمان الذي سينعقد أو سيوحد اجتماعاته بين الجهة الشرقية والجهة الغربية سيتم العودة إلى المجلس إلى ملتقى أعضاء ملتقى الحوار السياسي في مدة 21 يوم لمنح الثقة للحكومة الجديدة
لكن المؤشرات الحالية تشي بأن هذا الاجتماع سيكون موحدا يعني والبرلمان سيجتمع بأعضائه سواء من الجهة الشرقية أو الذين من الجهة الغربية
هناك توافق أستاذ مروان على الاجتماع ولكن حصلت إشكالية جديدة الآن هناك تضارب من الرؤى هناك من يقول نجتمع في مدينة صبراطة في غرب طرابلس
عن مكان
يعني. نعم وهناك يقول نجتمع في سرت وهناك حتى من يقول نجتمع في غدامس وهناك حل آخر يقول مدام أنه تم الوصول إلى آلية لاختيار السلطة الليبية الجديدة عن طريق الجلسات التي تم حضورها عن طريق التحاضر عن بعد عن طريق التحاضر المرئي لماذا لا يتم عقد جلسات عن طريق التحاضر المرئي ونخرج ويحل الإشكال ونخرج من هذه الإشكالية هذا فيما يتعلق بالمسار السياسي الآن هناك أيضا إشكالية فيما يتعلق بالمسار العسكري يعني يتم الحديث عن تشكيل حكومة ولكن هناك معضلة أن الطرق منقطعة بين المدينة الشرقية والمدينة الغربية
فتح طريق ساحلي هذا مطروح
بالتأكيد هناك إشكالية يعني هناك ألغام في الطريق هناك قطع بين مدينة طرابلس ومدينة بنغازي كيف يتم
هناك مطالبات بضرورة فتح الطريق الساحلي حتى تسهل عملية التواصل بين
فتح الطريق يتم بداية بإزالة الألغام التي زرعت في المنطقة
وبدأوا في ذلك
ولكن يجب أن يوافق خليفة حفتر على منح الخرائط التي متواجدة فيها
وهو الآن مجبر على تسليم الخرائط يعني أظن بأن هناك ديناميكية عجيبة فيها
لأنه متابع من طرف المحاكم سواء داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى داخل ليبيا نظرا لجرائم الحرب أو حتى المقابر الجماعية التي وجدت في مدينة طرهونة هناك أيضا جزئية أستاذ مروان يعني في البداية عندما ننظر إلى التركيبة الجماعية للسلطة التنفيذية التي تم اختيارها يظهر لنا بأنه تم اختياره على أساس انتخابات ولكن كانت هناك نوع من ربما نقول بأنه محاصصة بين الأقاليم
موافقات
يعني وكولسة بالتأكيد في البداية كان هناك اتفاق على أنه عندما يتسلم المنطقة الشرقية تتسلم رئاسة المجلس الرئاسي وتتسلم المنطقة الغربية من رئاسة الحكومة يتم منح أو يتم إعادة انتخاب رئيس مجلس نواب جديد يكون مختار من المنطقة الجنوبية هل سيتمكن أو هل سيسلم عقيل صالح السلطة للمنطقة الجنوبية في حالة ما إذا تم التوافق على عقد جلسة كما هو معلوم يتم عقد جلسة برئاسة الأكبر سنا ممثلا في عقيل صالح والأصغر سنا داخل البرلمان
أظن مدام الجميع شارك ورحب بالنتائج ووافق على هذه المخرجات هو
رحبوا بضغط السعد، رحبوا بضغط
طبعا أول اتفاق بيضغط. وهذا ما جعلنا نتساءل يعني ما الذي تغير حتى تمكن الليبيون من التوصل إلى هذا الحل ثم مباركته والثناء عليه رغم أن البعض فقد ربما مناصب ونفوذ. أسانف معك الأستاذ إسماعيل سنوسي، يعني نتحدث الآن ربما وصلنا إلى نقطة تتعلق بالتحديات التي تواجه هذا الاتفاق بين الضفرين التاريخي الذي حققه الليبيون خلال هذا الأسبوع. ما هي أبرز التحديات التي يمكن أن يواجهها تطبيق هذا الاتفاق في طريق الوصول إلى شهر ديسمبر المقبل وإجراء الانتخابات؟
اعتقادي بأن أكبر تحدي هو التحدي السياسي والتحدي الأمني، ويأتي بعد ذلك طبعا التحدي الاقتصادي. اعتقادي بأن الموضوع السياسي هذا يعني يمكن أن نختصره في هذا التوتر السياسي الكبير والاجتماعي كذلك بين الأطراف الليبية وبين الأقاليم الليبية. هذا يحتاج بكل تأكيد إلى حكومة موسعة وأيضا مشكلة من أطراف الصراع، بحيث يمكن أن نتحدث عن حكومة تلقى قبولا لدى مجلسي مجلس يعني ثقة مجلس النواب ورضا مجلس الدولة. وأنا أقول مجلس الدولة لأن مجلس الدولة له دور في سحب الثقة، ليس له دور حسب الاتفاق السياسي في منح الثقة، إنما له ثقة إنما له دور في سحب الثقة بعد ذلك. أن هذا التحدي السياسي أمام السيد عبد الحميد الدبيلة لا يمكن تجاهله بمثلا بالحديث عن تنمية أو مثلا عن استثمارات أو إلى آخره. هذا كله لا يعالج المسألة الليبية. المسألة الليبية تحتاج إلى معالجة سياسية حكيمة بحيث يتمكن أرض الناس عبر دعم المسار الدستوري وحسم لنقل القاعدة الدستورية التي ستقوم على أساسها الانتخابات القادمة من 24 من ديسمبر. هذا جانب مهم جدا، وكذلك مشاركة الجميع في هذه الحكومة، وبعد ذلك معالجة المسائل الحيوية مثل الملف الأمني الذي يعني ملف ثقيل جدا بكل تأكيد طوال السنوات الماضية، انقسامات في كل المؤسسات العسكرية والأمنية، وأيضا وجود المجموعات والتشكيلات المسلحة غير نظامية وانتشار السلاح بشكل كبير. هذا ما غير طبعا التحدي الذي تشكله المجموعات الإرهابية التي بعد أن تلقت داعش ضربة قوية جدا في سرت بقوات حكومة الوفاق أصبحت هذه المجموعات تنتشر أو لنقل تتخذ ملاذات آمنة في المناطق الصحراوية وتشكل تهديدا بالتالي للأمن القومي الليبي وكذلك الأمن القومي لدول الجوار. إذن التحدي، وأيضا من غير طبعا عصابات تهريب البشر وكذلك عصابات تهريب المخدرات وكافة أنواع الجريمة المنظمة. المسألة التحدي الأمني ليست سهلة كما يتصور البعض ربما، لأن الحديث عن انتخابات بدون أن يكون هناك يعني أمن واستقرار بشكل نسبي ومعقول، طبعا ليس المطلوب هو الوصول إلى درجة متقدمة في هذا الملف، إنما هو انطلاق يعني عملية دمج وتأهيل المجموعات المسلحة، انطلاق عملية جمع السلاح، ويعني على أساس أن تحتكر الدولة في نهاية المطاف السلاح. وأيضا ما يتعلق بمعالجة المسألة يعني انقسام المؤسسات العسكرية والأمنية، وهذه تحديات كبيرة جدا أمام الدبيبة. وأعتقد بأنه إذا ما استطاع أن يتجاوز العقبة الأولى وهي عقبة تشكيل الحكومة ونيل الثقة من مجلس النواب، وأنا هنا أقول مجلس النواب لأن لو اضطر الدبيبة أن ينال الثقة من ملتقى الحوار السياسي بتجاوز مجلس النواب، فأعتقد بأنها ستكون حينئذ حكومة ضعيفة لن تستطيع أن تفعل الكثير خلال الأشهر القادمة، لأن رضا الأطراف السياسية ومشاركتها مهم جدا في هذا الأساس. وهناك تحدي آخر يعني ربما فاتني أن أذكره، وهو مسألة الفساد الغير يعني نقول فساد كبير جدا، يعني فساد ونهب منظم للثروة الليبية بطريقة يعني حقيقة تعطيك يعني
طيب
انطباع بأنه وكأنه لا توجد لا مؤسسات رقابية ولا خوف من قضاء ولا أي شيء.
أصلا لم تكن هناك مؤسسات مركزية، وبالتالي يصعب التحكم في موضوع الفساد. أستاذ إسماعيل أرجو أن تبقى معنا، أنت طرحت نقطتين مهمتين في موضوع التحديات. التحدي السياسي والتحدي الأمني كما قلت. يعني في نقطة التحدي السياسي الدكتور عبد الحق بن سعدي، يبدو أن أول تحدي أو أول عقبة ينبغي أن تجتازها هذه الحكومة والسلطة المؤقتة هو الحصول على موافقة ومجلس النواب الذي الموجود في طبرق.
نعم بالفعل، أعتقد أنه ربما نشير إلى ملاحظة مهمة ربما الآن تبدو خافية أو ثانوية، ولكنها أعتقد أنها ستلقي بظلالها على تطورات الوضع في ليبيا، على اعتبار أنه لجنة الحوار السياسي تم اختيارها من طرف الأمم المتحدة، وهو ما ربما يعطي المبرر للرافضين للمسعى للتشكيك في مدى تمثيلية هذه اللجنة للشعب الليبي، وربما هذا ما يبني عليه بعض الأطراف في ليبيا تبني موقفها الرافض لهذا المسعى على هذا المنطلق. هذه الخطوة كانت كررتها الولايات والأمم المتحدة لما تم اختيار السراج وغيره، ولم يكن ضمن قائمة الأسماء التي طرحت ونقشت من طرف الليبيين. إذن أعتقد أن هذه المسألة لها أهميتها، وربما ستلقي بظلالها على تطور الأحداث في ليبيا مستقبلا، خاصة وأنه الأمر يظهر جليا لما تكون فيه تجاوزات أو تصادمات بين مختلف الفاعلين في الساحة الليبية، خاصة وأنه الحكومة الليبية مطالبة بالمرور على المجلس النواب الليبي في حالة ما إذا تم تجاوزه، فأعتقد أنه هذا سيثير مشاكل ويعتبر خروج عن المسار الذي رسمته الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا للحل المشكلة الليبية. إذن هنا لما نتكلم على تجاوز الإرادة الحقيقية للليبيين في اختيار من يمثلهم اختيارا شرعيا وشعبيا، إذن هذه المشكلة ستجعل أعضاء لجنة الحوار تحت ضغوط رهيبة للأمم المتحدة وللولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى مثل روسيا وتركيا. إذن الأمر يعتقد أنه هذا المسار ترك الباب مفتوحا لتأثيرات الدول الفاعلة والكبرى في المسألة الليبية للتدخل وفرض تأثيراتها على أعضاء الليبية،
وبالتالي أي طرف ليبي يرفض أن يمشي في هذا أن يسير في هذا الاتجاه سيتم إقصاؤه وتهميشه، وربما يتعرض
سيتعرض للعقوبات، وخاصة يعني
كلهم لديهم ملفات ولديهم
مواقف هشة، ولذلك أعتقد أنه يعني بالإضافة إلى وجود هذه الملفات إذن تم كذلك إبعادهم عن الركيزة الأساسية اللي هي الإرادة الشعبية، ومن ثم يجدوا أنفسهم أنهم يضخون لضغوط الدول الكبرى،
لأنه في النهاية يعني الخارج هو الذي من كان يغذي الصراع في ليبيا، وعندما تم يعني التوافق بين القوى الخارجية
الليبيين يعني فقدوا ارادتهم، واحنا ربما كان الخصوصيه الاساسيه في الازمه الليبيه انه نعم. الفرقاء الليبيين فقدوا استقلاليتهم وسلطتهم في اداره النزاع داخليا،
وهذا ما بدا واضحا يعني في طول امد الازمه. الدكتور رشيد علوش، يعني في هذه النقطه يعني هذا هو التحدي السياسي والعقبه الاكبر التي ستواجه وضع هذا الاتفاق حيز التنفيذ، ومن ثم التوصل أو الوصول إلى المحطة الأهم وهي إجراء هذه الانتخابات وحل معضلة الشرعية.
وأستاذ يعني البعثة الأممية في ليبيا بقيادة ستيفاني ويليامز وبدفع خلفي من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، أو لنقول بشكل واضح السفارة الأمريكية في الولايات في ليبيا بقيادة السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، عملوا المستحيل على أن يختاروا قائمة لا تضم شخصيات مترشحين يخضعون لضغط من القوى الخارجية المنخرطة في الأزمة الليبية، ولكن أيضا لا يخضعون للقوى المسلحة أو المجموعات المسلحة المنتشرة سواء في غرب أو شرق أو جنوب ليبيا. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يعني حتى لو ننظر إلى الشخصيات التي تم اختيارها، محمد النيفي من قبيلة المنيفة، هي قبيلة سابقة للمجاهد الليبي عمر المختار، تم اختياره بناء على توازنات قبلية، ولكن ليس لديه ثقل على الأرض، كما أنه هنا وهو طرد يعني أيضا من اليونان، كان سفير في اليونان في 2019، وحتى بالأمس اتصل به الرئيس اليوناني ودعاه لأن يزور اليونان. محمد دبيبة هو رجل أعمال من مصراتة، ويخضع ربما في ثقل للدولة التركية. النائب المجلس الرئاسي من مدينة الزاوية عبد الله اللافي هو من مدينة الزاوية، أيضا تم اختياره بناء على الثقة الذي تمثله مدينة الزاوية. وحتى موسى الكوني،
يعني توافقات في النهاية جميلة، يعني راعت إلى حد ما،
ولكن
الحالة الليبية،
هل ستؤدي إلى الوصول بليبيا إلى إجراء انتخابات في 24 ديسمبر؟ هذا هو السؤال المطروح بشدة.
لكن طالما أن المطرقة الخارجية موجودة والضغط الخارجي موجود،
كان موجود الضغط أستاذ منذ 2015،
لكن هذه المرة تغير، يعني في اتجاه ضرورة إيجاد حل.
لماذا؟
هذا سؤال مهم.
السؤال لماذا؟ لأن روسيا الآن أصبح لها موقع قدم حقيقي في ليبيا،
وهذا ما أقلق
الولايات المتحدة الأمريكية،
وضغطت على بقية الشركاء،
لأن روسيا تمثل تهديد أو ربما تهديد استراتيجي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق المتوسط، وأيضا بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي. في تقرير لسيانان في الشهر الماضي ذكر بأن رغم كل التوافقات التي حصلت داخل ليبيا، ما زالت طائرة الشحن التركية التي تحمل السلاح والعتاد إلى الدول إلى المنطقة الغربية، ولكن أيضا طائرة الشحن الروسية تنطلق من سوريا وتأتي بالمرتزقة أو تأتي بالمقاتلين الأجانب السوريين إلى منطقة الشرق ومنطقة الجفرة. في تقرير أيضا أو في إحاطة مجلس الأمن، ستيفاني ويليامز قدمت إحاطة وقالت بأنه الآن هناك 10 قواعد عسكرية في ليبيا، وهناك حوالي 20,000 مقاتل أجنبي أو مرتزق بين قوسين متواجدين في ليبيا. هذا هو التحدي الحقيقي، التحدي هو إخراج المقاتل الأجانب. الآن
هذا التحدي الأمني
أكبر. التحدي السياسي، ربما يتم توزيع المناصب، ربما يتم العمل على المحاصصة بين الأقاليم أو المناطق الجغرافية، ولكن التحدي العسكري عندما تفشل، عندما تظهر بأنه تم إقصاء طرف ما على حساب طرف، فسيتم العودة إلى السلاح. ولا يمكن، وهناك ملاحظة أيضا، لا يتحدثون كثيرا عن المسار الاقتصادي أو عن كيفية التقاسم.
أشار إليه الضيف في قضية الفساد، يعني
الفساد، ولكن هناك لجنة اقتصادية، هناك مسار اقتصادي، هناك حديث من طرف الليبيين الآن داخل ليبي يقولون لا نعلم كيف تم اختيار الممثلين للجنة الاقتصادية، ولا نعلم ما هو المسار الذي يتم تبنيه من طرف اللجنة، لأن البعثة الأممية جمعتهم في ليبيا، جمعت بعض الشخصيات لا يعرف حتى انتماءاتهم أو ثقلهم داخل ليبي، لأن القوى الخارجية الآن حتى أنه ظهر هذا التوافق على الولايات المتحدة على الدول المنخرطة الأساسية التي كانت سببا في إطارة عمر الأزمة، عندما تم الترحيب بتشكيل سلطة جديدة خرج بيان مشترك بدأ التعامل مع الأزمة الليبية باشتراك بين الولايات المتحدة الأمريكية، بين ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وحتى إيطاليا، بيان مشترك يرحب. هذا يعكس بأنه الدول الأوروبية الآن توافقت على ضرورة أنه يجب مواجهة التغلغل أو الوجود الروسي الذي يعمل على التواجد، تعزيز تواجده في المنطقة. والنقطة فقط أستاذ مروان، هم الآن يقولون بأنه تم تسريع العمل السياسي، وهناك حوارات جارية على تسريع أيضا العمل العسكري، وهناك أيضا محاولات لتقاسم الموارد الاقتصادية بين كل الأقاليم.
هو التوافق السياسي يؤدي بالضرورة، يعني من المفترض يؤدي إلى تقاسم الثروة بشكل عادل،
ولكن أستاذ بين الشرق والغرب، كيف يمكن لك أن ترمم الشروخ التي حدثت داخل المجتمع الليبي بين المناطق الليبية بين القبائل الليبية نفسها؟ ربما الأستاذ سنوسي بالقاسم طرابلس سيخبرنا كيف يمكن حجم العداوات التي ظهرت منذ 2011.
دعني أضيف له هذا السؤال. يعني الأستاذ إسماعيل سنوسي، استمعت إلى سؤال ضيفي هنا في الأستوديو رشيد علوش، يتساءل ويسألك إن كيف سيمكن رأب الصدع وترميم الشروخ الاجتماعية في ليبيا التي حصلت طيلة سنوات الأزمة؟ هل سينعكس هذا الاتفاق بشكل أوتوماتيكي وآليا على الواقع والمجتمع الليبي؟
هو طبعا كنت في من خلال يعني إجابتي على السؤال الماضي، سؤال التحديات، كنت أريد أن أتحدث لأنه ربما توسعت النقاط بشكل عام، فلم أتحدث عن التواجد الأجنبي، وهو تحدي كبير بكل تأكيد، سواء كان الروسي أو كان مثلا، لأننا يعني نتحدث هنا عن أطراف ليبية، البعض يرى إشكالية في وجود التركي برغم برغم أنه وجود شرعي بحكم الاتفاقية الليبية التركية، وأيضا ما يتعلق بالوجود الروسي الذي هو يعني وجود على شكل شركة فاغنر الروسية التي استخدمت قوات واستخدمت أيضا طائرات وغير ذلك، وروسيا إلى الآن لا تزال تعترف لا تعترف بهذا التواجد على أنه وجود عسكري روسي، وبالتالي فإن هذا يشكل بكل تأكيد تحدي كبير أمام الحكومة، ولكن هذه مسألة لنقل أنها ربما ستحسم دوليا في إطار الترتيبات اللي هي أو لنقل التنافس أو لنقل الصراع بين الولايات المتحدة وروسيا وطبعا أوروبا وتركيا وإلى آخره. وبالتالي فإننا يعني ممكن أن نتحدث هنا عن إجابة على سؤالك فيما يتعلق بموضوع معالجة التوتر الاجتماعي والسياسي الكبير الذي حصل في يعني بين الليبيين، بكل تأكيد جروح عميقة سببتها فترات طويلة، هي حرب واحدة، هي عدة حروب، وأيضا عدة يعني نزاعات بعضها قبلي وبعضها سياسي وبعضها يعني، وهكذا يعني نتحدث هنا عن إطار واضح لحكومة الوحدة الوطنية بقيادة بيبة، وهو المصالحة أو إطلاق المصالحة الوطنية. طبعا لا يمكن في 10 أشهر تحقيق مصالحة وطنية بين الليبيين، ولكن إطلاق هذه المصالحة وبحيث تنطلق بين كافة المكونات سواء الاجتماعية أو السياسية، وهذا بكل تأكيد أحد لنقل الأمور التي ألزمت بها حكومة الوفاق أو السلطة التنفيذية حكومة أقصد الوحدة الوطنية التي اختارها المنطقة الوطني. من ضمن المسائل الأساسية التي كلف بها المنطقة الوطني هذه الحكومة هي إطلاق المصالحة الوطنية، وبالتالي فإننا يعني نترقب هذه المسألة وكيف سيقوم عبد الحميد البيضة بإطلاق هذه المصالحة، وكذلك سيكون دور بكل تأكيد مهم جدا للمجلس الرئاسي بقيادة المنفي وعضوية اللافي والكوني. يعني هذه المسألة حقيقة متعلقة بمعالجات اجتماعية، بمعالجات موضوع العدالة الانتقالية، بمسألة عدم الإفلات من العقاب ربما للجرائم الكبيرة اللي حصلت في ليبيا، وكلها تحتاج بكل تأكيد إلى موضوع العدالة الانتقالية وجبر الضرر، المصالحات البينية بين بعض القبائل والمناطق، المصالحة لنقل أو الجو التسالحي العام السياسي، ومهم جدا لكي نذهب إلى الانتخابات في جو يعني مناسب، وهذا يمكن أن يتحقق في حده الأدنى على الأقل خلال 10 أشهر التي تسبق موعد الانتخابات القادم. إنما لا نتوقع أن
يعني أن يكون هناك هذه المصالحة، يعني علينا أن ننتظر حتى يتجلى شكلها وتتجلى أيضا الأدوات التي ستتجسد من خلالها في الفترة المقبلة. طبعا 10 أشهر لا تكفي لرأب كل هذا الصدع الذي تشهده ليبيا بعد سنوات من النزاع والحروب الداخلية. نعم.
هذه يعني ربما هناك مغالطة، لأن الحكومة الحالية ربما نريد أن نحملها ما لا يمكن حمله، لأنه في ظل تعقيدات الوضع يعني صعب جدا، ربما الوضع يتطلب سنوات طويلة للعودة إلى نقطة الصفر يعني الانطلاق، فما بالك يعني حكومة لديها الآن يعني الوقت يمر أقل من 10
لديها مهمة واحدة على ما يبدو،
المهمة الأساسية
انتخابات فقط.
فقط
حتى نكون
لأنه لا يمكن
موضوعيين
أن نحمل
في
الجانب الاقتصادي والجانب المصالحاتي
والفساد،
يحتاج إلى حكومة
ومؤسسات دولة كلها قائمة
لديها وقت ولديها مشروع مجتمعي لغير ذلك. إذا أعتقد أن الدور الأساسي للحكومة الحالية هو أنه تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في حدود 24 ديسمبر.
يبدو أن ضيفنا يريد أن يعلق بسرعة. أستاذ إسماعيل تفضل، لم يبقى الكثير من الوقت، تفضل في تعليق.
لا أحد يعني يكلف هذه الحكومة الكثير، المطلوب منها فقط أن تضع قاطرة الدولة الليبية في مسار المصالحة، أن توفر جو في الحد الأدنى من حيث الخدمات والأمن لكي نصل إلى الانتخابات القادمة بسلام، وأيضا ما يتعلق بالمسائل الأخرى التي عنوانها استعادة سيادة الدولة الليبية، سواء كان الأمر بفتح حوار مع الدول التي لديها قوات ومرتزقة وبالتالي تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والذي من أهم بنوده هو إخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من كامل التراب الليبي. يعني المهام لهذه الحكومة هي بالأساس ليس مطلوب منها يعني إكمال كل شيء، إنما إطلاق المصالحة، إطلاق عملية مكافحة الفساد، إطلاق أيضا ربما عملية جمع السلاح ودمج الأجهزة الأمنية أو توحيد الأجهزة الأمنية والعسكرية. هذه كلها مسائل أعتقد بأنه بالإمكان أن تقوم بها الحكومة لكي يتوفر جو ملائم في انتخابات شهر ديسمبر القادم.
شكرا جزيلا لك الأستاذ إسماعيل سنوسي الباحث السياسي، كنت معنا من العاصمة الليبية طرابلس. بقي لي فقط سؤال أخير، أنا أريد أن أسمع رأي دكتور عبد الحق بن سعدي في هذه النقطة. سؤال أخير، يعني هل ابتعدت ليبيا، هل ابتعدت ليبيا عن دائرة العودة إلى السلاح والحرب؟ هل ابتعدنا الآن؟ يعني هل صارت الحرب وراء ظهرانينا إن صح التعبير؟
يعني المؤشرات الحالية فيه تشجيع لتكريس هذا المسار السياسي، ونأمل أن يتم تحقيق ذلك وعدم تكرار التجارب السابقة، لأنه فيه إمكانية التراجع عن هذا المسار بالنظر إلى أنه كانت مسارات سياسية أطلقت ولم تنجح. ربما أنه التوافق المجموعة الدولية على وترحيب المجموعة الدولية بالمسار ربما يكون عاملا أساسيا في الدفع به نحو الأمام، ونأمل أن تتجاوز ليبيا هذه الوضعية الكارثية التي تعيشها حاليا.
طيب، هذه النقطة دائما تعود يعني في الموضوع الليبي، سبقنا وتحدثنا كثيرا في الملف الليبي من خلال هذا البرنامج ومع الدكتور نور الدين بكيس، كنا دائما نركز على أن حل الأزمة الليبية يمر دائما عبر الخارج. هل وصلنا الآن إلى هذه النقطة؟ يعني الآن حل الأزمة الليبية فعلا تم بعد توافق بين القوى الخارجية، وأي انتكاسة لا قدر الله قد تحدث في هذا المسار ستكون نتيجة خلل حدث على مستوى التوافق الدولي.
وأستاذ مروان، هذه الرؤية مرهونة بما ستنتهجه إدارة جو بايدن الجديدة فيما يتعلق بالأزمة الليبية، هذا فيما يتعلق بالفواعل الخارجية لحل الأزمة الليبية، خاصة على علما بأنها كانت هي المتسبب الأول في الأزمة الليبية. أما بالعودة إلى ما تم التوصل إليه، لو نستعمل مصطلح يدرس لنا في العلوم السياسية والدكتور حاضر معنا، هناك يعني تم التوصل إلى مأسسة المرحلة الانتقالية من 2015 إلى 2021. المرحلة الانتقالية لم تكن مؤسسة، الآن تم فقط مأسسة المرحلة الانتقالية،
بمعنى لم تكن لديها مؤسسة تشرف على المرحلة.
يرجى أنه يتم التوصل إلى توحيد المؤسسات، يرجى فقط، يرجى الآن، يرجى أن يتم الوصول إلى توحيد المؤسسات المنقسمة سواء سياسية اقتصادية أمنية وحتى اجتماعية.
طبعاً لن يكون من مهام هذه الحكم ولا
مهمة الأستاذ المواطن الليبي. المواطن الليبي لا يهمه متى تجري له الانتخابات، لأنه عاش مدة 60 سنة بدون انتخابات. المواطن الليبي الآن يبحث عن توفير الكهرباء المنقطعة في شوارع طرابلس. المواطن الليبي الآن
وقف الحرب أولاً،
وقف الحرب يعني أولاً،
توفير الأمن، أن يكون هناك أمن
وانهيار المصعد.
ولكن يبحث عن توفير ربما لقمة العيش، لأنه هناك غياب في السيولة في البنوك الليبية وفي المصارف الليبية. هناك
هذا ليس تجسد هذه الحكومة الجديدة، يستحيل عليها أن تقوم بذلك.
لأنه هناك تجسد منطق اقتصاد الحرب. منطق اقتصاد الحرب الآن متجسد داخل ليبيا بكل تجلياته، سواء من تهريب المخدرات وتهريب حتى البشر. كل أشكال اقتصاد الحرب متواجدة الآن، الميليشيات أو العناصر،
حتى أن ليبيا تحولت إلى
غير موجود
بتهديد إقليمي لدول.
ونرجو أستاذ يعني بالعودة فقط إلى نقطة أخيرة أستاذ مروان، في ثانية بضع ثواني، هناك مسار المصالحة الوطنية الذي تم الإشارة إليه من طرف الجزائر، أعود دائما إلى مؤتمر برلين، كانت هناك 3 مسارات، الجزائر طرحت المسار الثالث، وحتى في بيان الخارجية الجزائرية عن توصل القوى الليبية إلى حل أو سلطة تنفيذية جديدة، كان هناك إشارة إلى أنه الحل يجب أن يكون شامل. هذا ربما يعني أنه يجب العمل على تحقيق المصالحة الوطنية وجبر الضرر بين كل المناطق الليبية. وفي الأخير أستاذ مروان، نقطة فقط، يعني اشتقنا للدكتور بكيس الذي رافقنا طيلة وتعلمنا منه الكثير، ويحييك أستاذ مروان لأني بدأت معك أول حصة كانت لي على مستوى الإذاعة أو على الانتقال إلى التلفزيون الجزائري كانت بفضلك أستاذ مروان، شكرا جزيلا.
شكرا بارك الله فيك. يعني الأستاذ رشيد علوش كأنك تأتي بميسي كي يلعب وحده في ملعب كرة قدم وتعطيه الكرة ويسجل الأهداف بمفرده. شكرا لكم لضيوفي هنا بالاستوديو، الأستاذ رشيد علوش الباحث المختص في الشأن الليبي، وللدكتور عبد الحق بن سعدي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، والشكر أيضا موصول لضيفي إسماعيل سنوسي الباحث السياسي كان معنا من العاصمة الليبية طرابلس. شكرا لكم مستمعينا الكرام على طيب الإصغاء والمتابعة، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.